الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث معاشر الكرام استكمال لحديث الأمس عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأن مما عظمت عناية النبي صلى الله عليه وسلم به بيانا ونصحا وتحذيرا التحذير من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وعرفنا أن الحج يعد مدرسة إيمانية تربوية يتلقى فيه حجاج بيت الله الحرام عبرا عظيمة وحكما جليلة تفيدهم في حياتهم كلها، وهذا كله تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج منافعه وعبره وعظاته لا تحصى، ومن أعظم ذلك ما في الحج من التهذيب للنفوس والتزكية لها وإصلاحها وإبعادها عما هي فيه من شرود وبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تقدم حديث سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في حجة الوداع يقول: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أعظم الذنوب وأكبر الموبقات وأشد المهلكات. وقوله ألا إنما هن أربع، ألا في لغة العرب أداة تنبيه يستحث من خلالها المستمع إلى حسن الاستماع والإصغاء لما يقال له. ألا إنما هن أربع، هذا أسلوب حاصر يحصر المحرمات التي هي أشد ما يكون مضرة على العباد وخطورة على الناس في أربع، وهي أشد المحرمات وأكبر الموبقات: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وهذه المحرمات الأربع هي في الجملة على نوعين وقسمين: الأول يتعلق بحق الله على عباده: لا تشركوا بالله شيئا، هذا يتعلق بحق الله خالق هذا الكون وموجد الناس ومبدع المخلوقات سبحانه وتعالى، أن يفرد وحده بالعبادة كما أنه وحده تفرد بالخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا مع الله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله، فتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والإبداع دليل على وجوب إفراده وحده بالعبادة: وأنا ربكم فاعبدون، أي أخلصوا العبادة لي. فهذا التفرد بإيجاد هذه المخلوقات دليل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والذل والخضوع والانكسار، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا فإن الشرك من بين سائر الموبقات وجميع الذنوب انفرد بأن من لقي الله به يوم القيامة لم يغفره الله له، من مات والعياذ بالله ولقي الله مشركا لم يغفر الله له ولا مطمع له أصلا في أن ينال رحمة الله ومغفرة الله. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم، أي ليس لهم أي مجال أو أمر آخر، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين أي المشركين، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، هذا هو المراد بالظلم هنا. فالشرك بالله عز وجل ينفرد من بين الذنوب بأن من لقي الله سبحانه وتعالى به فلا مطمع له في مغفرة الله ورحمته، وما كان دون الشرك فله حظ من المغفرة وله نصيب منها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك أن ذنب المشرك يعد أكبر ذنب، فإن الله عز وجل تفرد بخلقه وإيجاده ومن عليه بأنواع النعم والصنوف المنن، ثم يجعل ذله لغير خالقه. لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ ماذا قال؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هذا أعظم ما يكون في الذنوب وأكبر ما يكون في الموبقات، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، هذه انتبه لها. تفرد بخلقك، تفرد بالإنعام، تفرد بالإمداد، تفرد بالنعم والمنن، ثم يجعل معه الند يجعل معه الشريك، يسوى برب العالمين المخلوق الضعيف الناقص الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، يجعل ندا للرب العظيم. هذا أعظم الذنب، هذا أعظم الذنب وأكبر الجرم. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من أكبر الموبقات بدأ بهذا الذنب الكبير الذي هو أكبر الذنوب، قال لا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا بالله شيئا، لا ناهية، لا تشركوا بالله شيئا. شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي شيء، أي قدر، تجنبوا الشرك كله. والشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، الشرك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه. ولهذا فإن المشركين يوم القيامة إذا دخلوا نار جهنم يقولون على سبيل الندامة والحسرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، التسوية، نسويكم برب العالمين، أين نسوي غير الله بالله ونجعل غير الله عدلا لله وندا لله سبحانه وتعالى. هذا إذا وجد من الإنسان ومات على ذلك كان مآله نار جهنم مخلدا فيها أبد الأبد، إذا سوى غير الله سبحانه وتعالى بالله في شيء من حقوق الله أو خصائص الله سبحانه وتعالى. فهذا القسم الأول في الحديث وهو متعلق بحق رب العالمين سبحانه وتعالى: لا تشركوا بالله شيئا. القسم الثاني في الحديث يتعلق بحقوق العباد، وهي أمور ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي أخطر ما يكون فيما يتعلق بحقوق العباد: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وذكر القتل، ويذكر دائما من عقب الشرك في النصوص، ذكر القتل لأنه أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك، أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك قتل النفس المعصومة المحرمة بغير حق. ويدخل تحت قتل النفس المعصومة المحرم بغير حق قتل الغير أو قتل النفس الذي يسمى بالانتحار، هذا وهذا هما أعظم ذنب، من قتل نفسه أو قتل غيره بغير حق فقد ارتكب أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أعظم الموبقات وأكبرها بعد الشرك قتل النفس المعصومة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا يعظم فيها القتل، ويبين فيها خطورة الدماء، وأن عقوبة هذا عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، سواء قتل نفسه منتحرا أو قتل غيره، هذا عقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، لأنه ذنب عظيم جدا. والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدا. الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله له رسالة عظيمة بعنوان تحريم القتل وتعظيمه، وساق فيها أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، قرأناها في هذا الموطن في هذا المكان في مجالس عديدة، أحاديث كثيرة جدا صحت وثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام تعظم أمر القتل وأمر الدماء. يقول عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وجاء في الباب أحاديث كثيرة تعظم هذا الدم وتبين خطورته، وأن الدماء محرمة معصومة، لا يجوز أن تسفك بغير حق. ولهذا في خطبة يوم عرفة وأيضا يوم النحر قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. دماءكم حرام، يشمل سفك الدم ويشمل حتى أن يجرح الإنسان جسم أخيه بظفره أو بآلة، هذا حرام. الدماء هذه محرمة، يجب أن يكون في قلب المسلم تعظيم لهذا الأمر. لكن عندما تأتي الفتن والعياذ بالله ترخص الدماء ويهون أمرها ويستخف الناس بشأنها، ويصبح قتل النفس المعصومة من أهون شيء عند الإنسان، بل إنه يصل بالإنسان أن يقتل الدم المعصومة ويغتبط بذلك ويعد مما يغتبط ويفرح به. فالقتل هذا أمر عظيم جدا، وهو من أعظم الورطات، كما صح بذلك عن عبد الله بن عمر قال: إن من أعظم الورطات قتل النفس بغير حق. أتدري لما كان القتل من أعظم الورطات؟ أي شخص يحصل منه إساءة إلى آخر بأي نوع من الإساءة عنده مساحة للإصلاح، عنده مساحة للإصلاح، إن كان أخذ منه مال، إن كان ضربه، إن كان شتمه، إن كان فعل ما فعل، عنده مساحة للإصلاح، يذهب إليه: أرجوك سامح، لقد أخطأت في حقك، يتطلب يطلب منه. لكن الذي قتل ما في مساحة، الذي قتل أزهق روحه، كيف يطلب منه المسامحة وهو أزهق روحه انتهى. ولهذا هذه ورطة عظيمة جدا. الذنوب الأخرى في مساحة، في مساحة يمكن الإنسان يطلب عفوا مسامحة. المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه يطالب: قتلني، لما قتلني، بما قتلني، يطالب بحقه يوم القيامة. فهذه من أعظم الورطات. الأمر الثالث فيما يتعلق بحقوق العباد قال: ولا تزنوا. والنهي عن الزنا هو صيانة للأعراض وحفظ للأنساب وسلامة من الآفات والشرور. فالزنا من أقبح المعاصي وأشنعها، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سبيل من أسوأ السبل وطريق من أقبح الطرق. يكفي دليلا، وهذا الأمر استحضار من تحدثه نفسه بهذه الفاحشة كافي في بغضها وعدم قربانها، يكفي دليلا على قبحه أنه ما من أحد من الناس يرضاه لأمه أو لأخته أو لعمته أو لخالته، ما أحد يرضى. ولو تفكر من حدثته نفسه بهذا الأمر لكفاه كراهية له وبغضا، ما من أحد يرضاه لأمه ولا لأخته ولا لعمته ولا لخالته ولا لبنته ولا أحد من قرابته. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. فإذا كان لا يحب هذا لأهله فكيف تتجرأ نفسه على أعراض الناس؟ وفي هذا تأتي القصة العجيبة ويثابت في السنة أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كلامه العجيب، قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فنهره الصحابة، يقول: ائذن لي في الزنا، نفسه تفور شهوة، قال: ائذن لي في الزنا. فنهره الصحابة، كلام شنيع وخطير جدا، كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا؟ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قربه منه، قال له عليه الصلاة والسلام: ألك أم؟ قال: نعم. قال: لا، أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لهم أمهات ولا يرضونه لأمهاتهم، ألك أخت؟ ألك عمة؟ ألك خالة؟ عدد له هذه الأشياء التي إذا وسعها من حدثته نفسه بهذه الفاحشة في نفسه أبغض هذه الفاحشة وكرهها. ألك أم؟ ألك أخت؟ ألك عمة؟ ألك خالة؟ في كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لبناتهم، لا يرضونه لأخواتهم، لا يرضونه لعماتهم، لا يرضونه لخالاتهم، لا يرضونه. فإذا حدث نفسه بهذا كان هذا من أعظم الأمور التي تبغض إليها هذه الفاحشة. ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام على صدر هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وقام ذلك الشاب وقد ذهب عن قلبه ذلك، قام وقد ذهب عن قلبه ذلك. فالحاصل أن هذا الذنب هو تعدي على الأعراض. وفي خطبته في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم. والشريعة جاءت بتحريم الزنا، تحريم هذه الفاحشة، لأنها يترتب عليها مفاسد لا يعلمها إلا الله، ومضار لا يعلمها إلا الله، وآفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأمر الثالث فيما يتعلق بحقوق العباد: الأموال. الأموال لا يختص بالريال والدرهم والدينار، الأموال ما يملكه الإنسان من بيت، من سيارة، من مسكن، من إلى غير ذلك، هذه أموال محرمة، ما يجوز للإنسان أن يعتدي على شيء منها ولا أن يقتطع منها ولا قدرا يسيرا، ولو إراكا، عود إراك، ولو شيئا قليلا، هذه حقوق لا يعتدي عليه على شيء منها، إن أخذه بحق من صاحبه وطيب نفس وإلا ما يحل له، إن أخذه بغير حق اقتص منه. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، كتؤدن الحقوق يوم القيامة. قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. تؤدى الحقوق يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار، لأن الدرهم والدينار كلها تنتهي في الدنيا، من كان عنده الملايين إذا خرجت روحه من جسده لم يكن له منها شيء. ولا يدخل معه قبره ولا يقوم معه في حشره ولا يوم يلقى ربه شيء من هذه الدراهم والدنانير ولو كانت ما كانت. كل إنسان مهما كان يملك من الدنيا لا يدخل معه في قبره إلا لفافة يلف بها جسده ويدرج في قبره، ثم هذه اللفافة لا تبقى، تأكلها الأرض. ولهذا الناس يلقون الله سبحانه وتعالى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهما. استمع للحديث، حديث عبد الله بن أنيس هو حديث ثابت، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. حفاة معروفة وعراة معروفة. قالوا: يا رسول الله، وما بهما وما بهما؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. هذا معنى بهما، يحشرون بهما يعني ليس معهم شيء من الدنيا. الذي يملك في الدنيا مثل مال قارون أو أكثر أو أقل يحشر على هذه الصفة يوم القيامة، ليس معهم من الدنيا شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام وينادي الله جل وعلا في ذلك الموقف: أنا الملك، أنا الديان. الديان المجازي المحاسب. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. جال سؤال في نفوس الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وكيف ذلك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يكون القصاص؟ ما فيه أموال ولا فيه ممتلكات ولا فيه حتى تعاد الحقوق. قال: بالحسنات والسيئات. قال: بالحسنات والسيئات، هذا هو الذي يكون به القصاص. يوضح قوله بالحسنات والسيئات الحديث المعروف بحديث المفلس، هو في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. انتبه، يؤخذ من حسناته صلوات كثيرة، صيام، صدقات، طاعات كثيرة، يؤخذ منها ويجد حسناته تتناقص حتى إن بعضهم من كثرة المظالم تنتهي كل الحسنات، كل حسناته تنتهي، تذهب حقوق للعباد. قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، يعني من الحقوق التي للعباد، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار. وهذا الحديث جامع فيما يتعلق بالحقوق، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم جامع، كلها فيها قصاص يوم القيامة وفيها تأدية لهذه الحقوق يوم القيامة، سواء إن كان قتلا أو اعتداء على المال أو اعتداء على الأعراض، كل هذا يكون فيه قصاص يوم القيامة، والقصاص يكون بالحسنات والسيئات. القصاص يكون بالحسنات والسيئات. الحاج الموفق الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة العظيمة ينبغي أن يفيد مدرسة الحج، وينبغي أن يفيد من خطابة النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه في الحج، وأن يكون لوعظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحج موقع في قلبه، يخرج من حجه وهو يتذكر على إنما هن أربع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بها. إذا بلغ المسلم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به كأنه سمعه من الرسول، كأنه خاطبه به. ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. فيخرج من حجه وهو إن كان فيه شيء من الذنوب هذه أو غيرها يخرج ثائبا إلى الله سبحانه وتعالى، يخرج منيبا إلى الله، يخرج معدا نفسه للقاء الله والوقوف بين يديه. مثل ما جاء الله بك وقفت على صعيد عرفة ووقف الناس من أنحاء الأرض على ذلك الصعيد، جمعهم في ساعة واحدة، الذي جمعهم في هذا الصعيد سيجمعهم أجمعين في صعيد عرصات يوم القيامة. ثم هناك عرض الأعمال ووزن الأعمال والمجازات عليها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولهذا يحسن بالحاج أن يخرج من رحلة الحج وهو مستعد للقاء الله، وهذا الحج يذكره بلقاء الله. ولهذا جاء في خواتيم آيات الحج من سورة البقرة قول الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه آخر ما ختمت به آيات الحج، وكأنه يقال خذها معك يا حاج، خذها معك، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، اذهب إلى بلدك وتذكر أنك ستحشر وستلقى الله وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. استفد من حجك توبة وإنابة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، وبعدا عن المعاصي والذنوب وكل ما يسخط الله جل وعلا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: أنا من المحافظين على الصلوات الخمس، ولكني أصلي أكثر الأوقات في بيتي، وقال لي أحد جيراني: أنت آثم بتركك الصلاة في المسجد.
صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. بعض العلماء ذهب إلى أن قوله لا صلاة له أي لا تصح صلاته، وبعضهم ذهب إلى أنها صحيحة لكنه آثم بذلك، آثم بذلك، لا صلاة له أي تامة كاملة، لأن الرجال صلواتهم الخمس موطنها بيوت الله التي شيدت وبنيت لذلك. وتأمل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم أي مع الجماعة. ولا يكون هذا الهم إلا في أمر كبير، ما يكون الهم همه أن يحرق عليهم بيوتهم إلا في أمر كبير، لا يكون في أمر هين. ولما استأذنه أحد الصحابة وذكر أعذارا في أن يصلي في بيته أنه كفيف لا يبصر ولا عنده قائد يلائمه وبعيد الدار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. فالإنسان المستطيع في عافية وفي صحة ليس عنده عذر، لا يجوز له بل يحرم عليه أن يصلي في بيته ويهجر بيوت الله سبحانه وتعالى التي بنيت وشيدت لأن تكون للصلاة فيها وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا السائل الكريم وفقه الله ووفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، يعود من حجه محافظا على الصلاة في بيوت الله كما أمره الله جل وعلا بذلك، وكما أمره بذلك رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من طاف قبل صلاة الفجر طواف الوداع ثم نام حتى صلاة الظهر ثم سافر؟
الأصل أن يكون طواف الوداع آخر العهد في البيت، لا يكون بعدها تسوق أو أعمال وأمور، ولا أيضا يكون بعده نوم، يكون آخر العهد في البيت هو الطواف، هذا الأصل. وفي وقتنا هذا كثير من الحجاج مرتبط بحملة، مرتبط بباصات، وكثير منها لا يكون منتظم في أوقاته. يعني مثلا يقال للحجاج الرحلة الساعة الثامنة صباحا تتحرك الباصات، ثم يطوفون من آخر الليل ويأتون إلى السكن فيقال لهم تأخرت الرحلة إلى قريب الظهر مثلا. إذا نام في هذه الحالة ما يضره، ليس هو شيئا رتبه وجعل آخر عهد بالبيت مثلا النوم أو السوق أو ما يضره ذلك، لأنه شيئا خارج عن إرادته وعن ترتيبه، فما كان من هذا القبيل لا يضر بإذن الله سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة، ومتى يكون التبكير في حديث من غسل واغتسل؟
الساعة الأولى يعني الذي هي الساعات التي جاء في الحديث، ما من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الثانية بقرة، الثالثة كبشا إلى آخره. هذه الساعات يعني يكون تقسيمها تقسيما تقريبيا في يقدر من الصباح إلى مجيء الخطيب، الوقت يقسم على ستة على ستة، قد يكون بقدر الساعة التي نعرفها 60 دقيقة، وقد ينقص وقد يزيد بحسب. فهذه الساعات اللي هي المدد الزمنية من طلوع الصبح إلى صعود الإمام على المنبر، من جاء في الساعة الأولى يعني في أول النهار فكأنما قرب بدنه، ثم من جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر ما جاء في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: اعتمرت قبل 4 سنوات، وبعد عمرتي اعتمرت عن والدي المتوفي ونسيت أن أحلق، فما العمل؟
الحلق من واجبات العمرة، الحلق من واجبات العمرة، وإذا تركه الحاج ولو كان نسيانا وتجاوز الوقت وقت الحلق فإن عليه ذبح شاة تجبر هذا الترك للواجب من واجبات عمرته، تذبح في الحرم وتقسم على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم يقول: هل من مات على الشرك الأصغر يغفر له؟
هذه مسألة عند العلماء فيها خلاف. الشرك الأصغر هل هو داخل في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو هو داخل فيما دونه، بمعنى أنه لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك الأكبر، ويكون الشرك فيما دون ذلك، أو هو داخل في العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ من أهل العلم من قال إنه داخل في عموم الآية لا يغفر، ومن قال ذلك لا يقولون إنه مثل الشرك الأكبر يخلد في النار، لا يغفر أي يعاقب، يعاقب على هذا الشرك، ولا بد، ليس كالذنوب الأخرى دون ذلك تحت المشيئة يعاقب عليه، لكن العقوبة التي تكون عليه ليس فيها خلود، لأن الخلود الذي في النار إنما هو للشرك الأكبر الناقل من الملة، أما الشرك الأصغر وإن كان شركا ليس ناقلا من الملة ولا مخرجا من الدين، فلا يوجب خلودا في النار، فإن عذب فلا يخلد، إن عذب عليه فلا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم.
أحسن الله إليكم يقول: ما الأفضل للحاج الذي أتى من بلاد بعيدة، هل هو زيارة مسجد قباء والبقيع أم حضور دروس المشايخ في المسجد النبوي، علما بأن الأيام محدودة لديه؟
يجمع بين هذا وهذا، يعني الآن إذا كان يتحدث عن الدروس، الصباح الساعة 9 ما في دروس في المسجد النبوي، فالأوقات التي يعني من يجد فيها فرصة ما لا توجد دروس يذهب للصلاة في قباء، لأن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، هذه غنيمة عظيمة جدا، غنيمة عظيمة جدا، وفرصة لوجود الزائر في المدينة أن يكسب هذه الفضيلة، يتيسر مرة مرتين يذهب إلى قباء يتطهر في بيته ويصلي، وأيضا زيارة القبور لو حصلت منه مرة واحدة أو مرتين يتذكر الآخرة ويدعو للموتى بالدعاء المعروف: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فالسائل يقول يعني ماذا يفعل، والجواب مثل ما قال أحمد في رحمه الله تعالى في أمر مقارب لهذا، سأله السائل فقال: بذا وبذا، هذا كان جوابه رحمه الله، بذا وبذا، يعني يجمع بين الخيرات والفضائل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فالحديث معاشر الكرام استكمال لحديث الأمس عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأن مما عظمت عناية النبي صلى الله عليه وسلم به بيانا ونصحا وتحذيرا التحذير من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وعرفنا أن الحج يعد مدرسة إيمانية تربوية يتلقى فيه حجاج بيت الله الحرام عبرا عظيمة وحكما جليلة تفيدهم في حياتهم كلها، وهذا كله تحقيق لقول الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج منافعه وعبره وعظاته لا تحصى، ومن أعظم ذلكم ما في الحج من التهذيب للنفوس والتزكية لها وإصلاحها وإبعادها عما هي فيه من شرود وبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تقدم حديث سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في حجة الوداع يقول: ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فجمع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أعظم الذنوب وأكبر الموبقات وأشد المهلكات، وقوله ألا إنما هن أربع، ألا في لغة العرب أداة تنبيه يستحث من خلالها المستمع إلى حسن الاستماع والإصغاء لما يقال له. ألا إنما هن أربع، هذا أسلوب حاصر يحصر المحرمات التي هي أشد ما يكون مضرة على العباد وخطورة على الناس في أربع، وهي أشد المحرمات وأكبر الموبقات: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وهذه المحرمات الأربع هي في الجملة على نوعين وقسمين: الأول يتعلق بحق الله على عباده، لا تشركوا بالله شيئا، هذا يتعلق بحق الله خالق هذا الكون وموجد الناس ومبدع المخلوقات سبحانه وتعالى، أن يفرد وحده بالعبادة كما أنه وحده تفرد بالخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا مع الله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فتفرده سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والإبداع دليل على وجوب إفراده وحده بالعبادة، وأنا ربكم فاعبدون، أي أخلص العبادة لي. فهذا التفرد بإيجاد هذه المخلوقات دليل على وجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والذل والخضوع والانكسار، فلا يدعى إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله، ولا يصرف شيء من العبادة إلا لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولهذا فإن الشرك من بين سائر الموبقات وجميع الذنوب انفرد بأن من لقي الله به يوم القيامة لم يغفره الله له. من مات والعياذ بالله ولقي الله مشركا لم يغفر الله له، ولا مطمع له أصلا في أن ينال رحمة الله ومغفرة الله. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: والذين كفروا لهم نار جهنم، أي ليس لهم أي مجال أو أمر آخر. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الظالمين أي المشركين، إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون، هذا هو المراد بالظلم هنا. فالشرك بالله عز وجل ينفرد من بين الذنوب بأن من لقي الله سبحانه وتعالى به فلا مطمع له في مغفرة الله ورحمته، وما كان دون الشرك فله حظ من المغفرة وله نصيب منها، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك أن ذنب المشرك يعد أكبر ذنب، فإن الله عز وجل تفرد بخلقه وإيجاده ومن عليه بأنواع النعم والصنوف المنن، ثم يجعل ذله لغير خالقه. لما سئل عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ ماذا قال؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني هذا أعظم ما يكون في الذنوب وأكبر ما يكون في الموبقات، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلقك، هذه انتبه لها. تفرد بخلقك، تفرد بالإنعام، تفرد بالإمداد، تفرد بالنعم والمنن، ثم يجعل معه الند، يجعل معه الشريك، يسوى برب العالمين المخلوق الضعيف الناقص الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، يجعل ندا للرب العظيم. هذا أعظم الذنب، هذا أعظم الذنب وأكبر الجرم. ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من أكبر الموبقات بدأ بهذا الذنب الكبير الذي هو أكبر الذنوب، قال: لا تشركوا بالله شيئا، لا تشركوا بالله شيئا، لا ناهية، لا تشركوا بالله شيئا. شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم، أي أي شيء، أي قدر، تجنبوا الشرك كله. والشرك هو التسوية، الشرك هو التسوية، الشرك بالله هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو خصائصه. ولهذا فإن المشركين يوم القيامة إذا دخلوا نار جهنم يقولون على سبيل الندامة والحسرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، التسوية، نسويكم برب العالمين، أين نسوي غير الله بالله ونجعل غير الله عدلا لله وندا لله سبحانه وتعالى. هذا إذا وجد من الإنسان ومات على ذلك كان مآله نار جهنم مخلدا فيها أبد الأبد. إذا سوى غير الله سبحانه وتعالى بالله في شيء من حقوق الله أو خصائص الله سبحانه وتعالى، فهذا القسم الأول في الحديث وهو متعلق بحق رب العالمين سبحانه وتعالى: لا تشركوا بالله شيئا. القسم الثاني في الحديث يتعلق بحقوق العباد، وهي أمور ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هي أخطر ما يكون فيما يتعلق بحقوق العباد: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. وذكر القتل، ويذكر دائما عقب الشرك في النصوص، ذكر القتل لأنه أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك. أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك قتل النفس المعصومة المحرمة بغير حق، ويدخل تحت قتل النفس المعصومة المحرم بغير حق قتل الغير أو قتل النفس الذي يسمى بالانتحار. هذا وهذا هما أعظم ذنب، من قتل نفسه أو قتل غيره بغير حق فقد ارتكب أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا أعظم الموبقات وأكبرها بعد الشرك قتل النفس المعصومة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا يعظم فيها القتل، ويبين فيها خطورة الدماء، وأن عقوبة هذا عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، سواء قتل نفسه منتحرا أو قتل غيره، هذا عقوبته عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، لأنه ذنب عظيم جدا. والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جدا. الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله له رسالة عظيمة بعنوان تحريم القتل وتعظيمه، وساق فيها أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، قرأناها في هذا الموطن في هذا المكان في مجالس عديدة، أحاديث كثيرة جدا صحت وثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام تعظم أمر القتل وأمر الدماء. يقول عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وجاء في الباب أحاديث كثيرة تعظم هذا الذنب وتبين خطورته، وأن الدماء محرمة معصومة، لا يجوز أن تسفك بغير حق. ولهذا في خطبة يوم عرفة وأيضا يوم النحر قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. دماءكم حرام، يشمل سفك الدم، ويشمل حتى أن يجرح الإنسان جسم أخيه بظفره أو بآلة، هذا حرام، الدماء هذه محرمة يجب أن يكون في قلب المسلم تعظيم لهذا الأمر. لكن عندما تأتي الفتن والعياذ بالله ترخص الدماء ويهون أمرها ويستخف الناس بشأنها ويصبح قتل النفس المعصومة من أهون شيء عند الإنسان، بل إنه يصل بالإنسان أن يقتل الدم المعصومة ويغتبط بذلك ويعد مما يغتبط ويفرح به. فالقتل هذا أمر عظيم جدا، وهو من أعظم الورطات، كما صح بذلك عن عبد الله بن عمر قال إن من أعظم الورطات قتل النفس بغير حق. أتدري لما كان القتل من أعظم الورطات؟ أي شخص يحصل منه إساءة إلى آخر بأي نوع من الإساءة عنده مساحة للإصلاح، إن كان أخذ منه مال، إن كان ضربه، إن كان شتمه، إن كان فعل ما فعل، عنده مساحة للإصلاح، يذهب إليه أرجوك سامح لقد أخطأت في حقك، يطلب منه. لكن الذي قتل ما في مساحة، الذي قتل أزهق روحه، كيف يطلب منه المسامحة وهو أزهق روحه؟ أنت، ولهذا هذه ورطة عظيمة جدا. الذنوب الأخرى في مساحة، يمكن الإنسان يطلب عفوا مسامحة. المقتول يأتي يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه يطالب، قتلني، لما قتلني، بما قتلني، يطالب بحقه يوم القيامة. فهذه من أعظم الورطات. الأمر الثالث فيما يتعلق بحقوق العباد قال ولا تزنوا، والنهي عن الزنا هو صيانة للأعراض وحفظ للأنساب وسلامة من الآفات والشرور. فالزنا من أقبح المعاصي وأشنعها، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سبيل من أسوأ السبل وطريق من أقبح الطرق. يكفي دليلا، وهذا الأمر استحضار من تحدثه نفسه بهذه الفاحشة كافي في بغضها وعدم قربانها، يكفي دليلا على قبحه أنه ما من أحد من الناس يرضاه لأمه أو لأخته أو لعمته أو لخالته، ما أحد يرضى. ولو تفكر من حدثته نفسه بهذا الأمر لكفاه كراهية له وبغضا. ما من أحد يرضاه لأمه ولا لأخته ولا لعمته ولا لخالته ولا لبنته ولا أحد من قرابته. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي للناس الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه. فإذا كان لا يحب هذا لأهله فكيف تتجرأ نفسه على أعراض الناس؟ وفي هذا تأتي القصة العجيبة وثابتة في السنة، أن شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر كلامه العجيب، قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا. فنهره الصحابة، يقول ائذن لي في الزنا، نفسه تفور شهوة، قال ائذن لي في الزنا. فنهره الصحابة، كلام شنيع وخطير جدا، كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لي في الزنا؟ فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قربه منه، قال له عليه الصلاة والسلام: ألك أم؟ قال: نعم. قال: لا، أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لهم أمهات ولا يرضونه لأمهاتهم، ألك أخت؟ ألك عمة؟ ألك خالة؟ عدد له هذه الأشياء التي إذا وسعها من حدثته نفسه بهذه الفاحشة في نفسه أبغض هذه الفاحشة وكرهها. ألك أم؟ ألك أخت؟ ألك عمة؟ ألك خالة؟ في كل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، لا يرضونه لبناتهم، لا يرضونه لأخواتهم، لا يرضونه لعماتهم، لا يرضونه لخالاتهم، لا يرضونه. فإذا حدث نفسه بهذا كان هذا من أعظم الأمور التي تبغض إليها هذه الفاحشة. ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام على صدر هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. وقام ذلك الشاب وقد ذهب عن قلبه ذلك، قام وقد ذهب عن قلبه ذلك. فالحاصل أن هذا الذنب هو تعدي على الأعراض. وفي خطبته في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم. والشريعة جاءت بتحريم الزنا، تحريم هذه الفاحشة، لأنها يترتب عليها مفاسد لا يعلمها إلا الله، ومضار لا يعلمها إلا الله، وآفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الأمر الثالث فيما يتعلق بحقوق العباد: الأموال. الأموال لا يختص بالريال والدرهم والدينار، الأموال ما يملكه الإنسان من بيت، من سيارة، من مسكن، من إلى غير ذلك، هذه أموال محرمة، ما يجوز للإنسان أن يعتدي على شيء منها ولا أن يقتطع منها ولا قدرا يسيرا، ولو إراكا، عود إراك، ولو شيئا قليلا، هذه حقوق لا يعتدي عليه على شيء منها، إن أخذه بحق من صاحبه وطيب نفسه إلا ما يحل له، إن أخذه بغير حق اقتص منه. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة. قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. تؤدى الحقوق يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار، لأن الدرهم والدينار كلها تنتهي في الدنيا، من كان عنده الملايين إذا خرجت روحه من جسده لم يكن له منها شيء، ولا يدخل معه قبره، ولا يقوم معه في حشره، ولا يوم يلقى ربه شيء من هذه الدراهم والدنيا ولو كانت ما كانت. كل إنسان مهما كان يملك من الدنيا لا يدخل معه في قبره إلا لفافة يلف بها جسده ويدرج في قبره، ثم هذه اللفافة لا تبقى، تأكلها الأرض. ولهذا الناس يلقون الله سبحانه وتعالى كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهما. استمع للحديث، حديث عبد الله بن أنيس هو حديث ثابت، قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. حفاة معروفة وعراة معروفة، قالوا: يا رسول الله، وما بهما؟ وما بهما؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. ليس معهم من الدنيا شيء، هذا معنى بهما، يحشرون بهما يعني ليس معهم شيء من الدنيا. الذي يملك في الدنيا مثل مال قارون أو أكثر أو أقل يحشر على هذه الصفة يوم القيامة، ليس معهم من الدنيا شيء. ثم قال عليه الصلاة والسلام وينادي الله جل وعلا في ذلك الموقف: أنا الملك، أنا الديان، الديان المجازي المحاسب. ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. جال سؤال في نفوس الصحابة، قالوا: يا رسول الله، وكيف ذلك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف يكون القصاص؟ ما فيه أموال ولا فيه ممتلكات ولا فيه حتى تعاد الحقوق. قال: بالحسنات والسيئات. قال: بالحسنات والسيئات، هذا هو الذي يكون به القصاص. يوضح قوله بالحسنات والسيئات الحديث المعروف بحديث المفلس، هو في الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون. انتبه، يؤخذ من حسناته صلوات كثيرة، صيام، صدقات، طاعات كثيرة، يؤخذ منها ويجد حسناته تتناقص حتى إن بعضهم من كثرة المظالم تنتهي كل الحسنات، كل حسناته تنتهي، تذهب حقوق للعباد. قال: فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، يعني من الحقوق التي للعباد، يؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيطرح في النار. وهذا الحديث جامع فيما يتعلق بالحقوق، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم جامع، كلها فيها قصاص يوم القيامة، وفيها تأدية لهذه الحقوق يوم القيامة، سواء إن كان قتلا أو اعتداء على المال أو اعتداء على الأعراض، كل هذا يكون فيه قصاص يوم القيامة، والقصاص يكون بالحسنات والسيئات. الحاج الموفق الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة العظيمة ينبغي أن يفيد مدرسة الحج، وينبغي أن يفيد من خطابة النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه في الحج، وأن يكون لوعظ النبي صلى الله عليه وسلم في الحج موقع في قلبه، يخرج من حجه وهو يتذكر: على إنما هن أربع، كأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بها. إذا بلغ المسلم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به كأنه سمعه من الرسول، كأنه خاطبه به: ألا إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فيخرج من حجه وهو إن كان فيه شيء من الذنوب هذه أو غيرها، يخرج ثائبا إلى الله سبحانه وتعالى، يخرج منيبا إلى الله، يخرج معدا نفسه للقاء الله والوقوف بين يديه. مثل ما جاء الله بك وقفت على صعيد عرفة ووقف الناس من أنحاء الأرض على ذلك الصعيد، جمعهم في ساعة واحدة، الذي جمعهم في هذا الصعيد سيجمعهم أجمعين في صعيد عرصات يوم القيامة. ثم هناك عرض الأعمال ووزن الأعمال والمجازات عليها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولهذا يحسن بالحاج أن يخرج من رحلة الحج وهو مستعد للقاء الله، وهذا الحج يذكره بلقاء الله. ولهذا جاء في خواتيم آيات الحج من سورة البقرة قول الله عز وجل: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. هذه آخر ما ختمت به آيات الحج، وكأنه يقال خذها معك يا حاج، خذها معك، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، اذهب إلى بلدك وتذكر أنك ستحشر وستلقى الله وستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. استفد من حجك توبة وإنابة وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، وبعدا عن المعاصي والذنوب وكل ما يسخط الله جل وعلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وجزاكم الله خيرا. سائل يقول: أنا من المحافظين على الصلوات الخمس، ولكني أصلي أكثر الأوقات في بيتي، وقال لي أحد جيراني: أنت آثم بتركك الصلاة في المسجد.
صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. بعض العلماء ذهب إلى أن قوله لا صلاة له أي لا تصح صلاته، وبعضهم ذهب إلى أنها صحيحة لكنه آثم بذلك، آثم بذلك، لا صلاة له أي تامة كاملة، لأن الرجال صلواتهم الخمس موطنها بيوت الله التي شيدت وبنيت لذلك. وتأمل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم أي مع الجماعة. ولا يكون هذا الهم إلا في أمر كبير، ما يكون الهم همه أن يحرق عليهم بيوتهم إلا في أمر كبير، لا يكون في أمر هين. ولما استأذنه أحد الصحابة وذكر أعذارا في أن يصلي في بيته أنه كفيف لا يبصر ولا عنده قائد يلائمه وبعيد الدار، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال نعم. قال: أجب. تسمع النداء؟ قال نعم. قال: أجب. فالإنسان المستطيع في عافية وفي صحة ليس عنده عذر، لا يجوز له بل يحرم عليه أن يصلي في بيته ويهجر بيوت الله سبحانه وتعالى التي بنيت وشيدت لأن تكون للصلاة فيها وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا السائل الكريم هو وفقه الله ووفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، يعود من حجه محافظا على الصلاة في بيوت الله كما أمره الله جل وعلا بذلك، وكما أمره بذلك رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم من طاف قبل صلاة الفجر طواف الوداع ثم نام حتى صلاة الظهر ثم سافر؟
الأصل أن يكون طواف الوداع آخر العهد في البيت، لا يكون بعدها تسوق أو أعمال وأمور، ولا أيضا يكون بعدها نوم، يكون آخر العهد في البيت هو الطواف، هذا الأصل. وفي وقتنا هذا كثير من الحجاج مرتبط بحملة، مرتبط بباصات، وكثير منها لا يكون منتظم في أوقاته. يعني مثلا يقال للحجاج الرحلة الثامنة صباحا تتحرك الباصات، ثم يطوفون من آخر الليل ويأتون إلى السكن فيقال لهم تأخرت الرحلة إلى قريب الظهر مثلا. إذا نام في هذه الحالة ما يضره، ليس هو شيئا رتبه وجعل آخر عهد بالبيت مثلا النوم أو السوق أو ما يضره ذلك، لأنه شيئا خارج عن إرادته وعن ترتيبه، فما كان من هذا القبيل لا يضر بإذن الله سبحانه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: متى تبدأ الساعة الأولى يوم الجمعة، ومتى يكون التبكير في حديث من غسل واغتسل؟
الساعة الأولى يعني الذي هي الساعات التي جاء في الحديث، ما من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، الثانية بقرة، الثالثة كبشا إلى آخره، هذه الساعات يعني يكون تقسيمها تقسيما تقريبيا في يقدر من الصباح إلى مجيء الخطيب، الوقت يقسم على ستة على ستة، قد يكون بقدر الساعة التي نعرفها 60 دقيقة، وقد ينقص وقد يزيد بحسب. فهذه الساعات اللي هي المدد الزمنية من طلوع الصبح إلى صعود الإمام على المنبر، من جاء في الساعة الأولى يعني في أول النهار فكأنما قرب بدنه، ثم من جاء في الثانية فكأنما قرب بقرة، إلى آخر ما جاء في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: اعتمرت قبل 4 سنوات، وبعد عمرتي اعتمرت عن والدي المتوفي ونسيت أن أحلق، فما العمل؟
الحلق من واجبات العمرة، الحلق من واجبات العمرة، وإذا تركه الحاج ولو كان نسيانا وتجاوز الوقت وقت الحلق فإن عليه ذبح شاة تجبر هذا الترك للواجب من واجبات عمرته، تذبح في الحرم وتقسم على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل من مات على الشرك الأصغر يغفر له؟
هذه مسألة عند العلماء فيها خلاف. الشرك الأصغر هل هو داخل في عموم الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو هو داخل فيما دونه بمعنى أنه لا يغفر أن يشرك به يعني الشرك الأكبر، ويكون الشرك فيما دون ذلك، أو هو داخل في العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ من أهل العلم من قال إنه داخل في عموم الآية لا يغفر، ومن قال ذلك لا يقولون إنه مثل الشرك الأكبر يخلد في النار، لا يغفر أي يعاقب، يعاقب على هذا الشرك، ولا بد، ليس كالذنوب الأخرى دون ذلك تحت المشيئة يعاقب عليه، لكن العقوبة التي تكون عليه ليس فيها خلود، لأن الخلود الذي في النار إنما هو للشرك الأكبر الناقل من الملة، أما الشرك الأصغر وإن كان شركا ليس ناقلا من الملة ولا مخرجا من الدين، فلا يوجب خلودا في النار. فإن عذب فلا يخلد، إن عذب عليه فلا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك الشرك الأكبر الناقل من الملة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما الأفضل للحاج الذي أتى من بلاد بعيدة؟ هل هو زيارة مسجد قباء والبقيع أم حضور دروس المشايخ في المسجد النبوي، علما بأن الأيام محدودة لديه؟
يجمع بين هذا وهذا، يعني الآن إذا كان يتحدث عن الدروس، الصباح الساعة 9 ما في دروس في المسجد النبوي، فالأوقات التي يعني من يجد فيها فرصة ما لا توجد دروس يذهب للصلاة في قباء، لأن من تطهر في بيته وأتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، هذه غنيمة عظيمة جدا، غنيمة عظيمة جدا، وفرصة لوجود الزائر في المدينة أن يكسب هذه الفضيلة، يتيسر مرة مرتين يذهب إلى قباء يتطهر في بيته ويصلي، وأيضا زيارة القبور لو حصلت منه مرة واحدة أو مرتين يتذكر الآخرة ويدعو للموتى بالدعاء المعروف: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. فالسائل يقول يعني ماذا يفعل، والجواب مثل ما قال أحمد في رحمه الله تعالى في أمر مقارب لهذا، سأله السائل فقال: بذا وبذا، هذا كان جوابه رحمه الله، بذا وبذا، يعني يجمع بين الخيرات والفضائل، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.